أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والتقليد أو التقليد ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع إحراز مطابقته لها. فالإحراز يعني العلم، تحرز أنك فعلت هذا. الآن حان وقت الصلاة، أنت قمت للصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة أنت أحرزت أنك أديت الصلاة، يعني انتهيت، علمت بأنك قد أديت الصلاة مع إحراز مطابقته، يعني مطابقة العمل لها، يعني لفتوى المجتهد. فإذن في التقليد يكفي أن يطابق عملك مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقك، يعني المرجع الذي يجب عليك أن تقلده، فهذا المرجع الأعلم العادل بالصفات الموجودة كما يقولون بالشرائط الموجودة لهذا المرجع. فقول هذا المرجع الذي يجب عليك أن تقلده يكون حجة عليك، يعني أعمالك لابد أن تتطابق مع أقوال هذا المرجع. فإذن في التقليد يكفي أن هذا العمل يكون متطابقا مع المرجع الذي يكون قوله حجة في حقك، يعني يجب عليك أن تقلده، مطلوب منك تكليفك أن تقلد هذا المرجع. فشخص قد الآن فعلا ما يقلد، لكن عمله متطابق مع كلام هذا المرجع، وما دام أن عمله متطابق، عليكم السلام، متطابق مع كلام هذا المرجع الذي فعلا يجب عليه أن يقلده، هذا المقدار يكفي مع إحراز المطابقة. إذن لابد أن يعلم أيضا بهذه المطابقة، لا أنه يقوم ثم حظك يا نصيب يوم القيامة يطلع مصادفة أنه متطابق مع كلام هذا المرجع، لابد أن يحرز ذلك. تقليد على حسب تعريف التقليد، البعض يقول أنه العمل وفقا لكلام المرجع، البعض يقول أنه الأخذ بأقوال هذا المرجع، على حسب تعريفه. النية ما مطلوبة، مو مثل العبادات مطلوب أنا أنوي أن أقلد هذا المرجع. يكفي أنك تأخذ هذا المرجع، تأخذ أقوال هذا المرجع، هذا يكفي في التقليد. والنية نية كما يقولون نية أوتوماتيكية، الإنسان حينما يريد القيام بأي عمل هو قصده أن يقوم، هذا القصد هو النية، ماكو شيء زايد على القصد. فإذا تحرز مطابقة العمل لفتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه، يعني يروح يتعلم يسأل أنه ما هو فتوى مرجع التقليد، هذا المرجع في هذا العمل في هذه المسألة. إذن عليه أن يحرز ذلك، يعني يرى المسألة ويطبق هذا العمل حتى يكون متطابقا مع فتوى المرجع. فإذن يحتاج إلى الإحراز، يعني يحتاج إلى العلم والمعرفة بفتوى المرجع. نعم، شنو هو؟ بعدنا أول صفحة، أول صفحة ما انتقلنا بعد. أنصحكم نصيحة، أي أستاذ يكون موجود لا تسأل أي صفحة، اسأل الطلب اللي حواليك، الأستاذ لا يدرون، أو أنه قبل الدرس يكون الطالب مفروض جاهز، جاي هو من البيت إلى الدرس يعرف وين وصل، حط لك ورقة مثل هذه حتى تعرف وين وصلت، حط علامة أن اليوم وصلنا إلى هذا المقدار، هذا يصير مسؤولية الطالب. والمقلد قسمان، أولا من ليست له أي معرفة بمدارك الأحكام الشرعية يعني بأدلة الأحكام. قلنا المدرك يعني الدليل. مقلد يقلد ما عنده، مو طالب علم ما درس بالحوزات حتى يكون عنده اطلاع على الأدلة التي استنبط منها الفقيه الحكم الشرعي. الإنسان كما يقال إنسان عامي في مقابل الإنسان اللي عنده علم. والقسم الثاني من له حظ من العلم بها يعني بمدارك الأحكام ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط، عند اطلاع يعني يعلم أن الفقهاء يستنبطون من هذه الرواية من تلك الرواية، يعرف كيفية الاستنباط، يعني يكون طالب حوزة طالب علم لكن ما عنده قدرة على استنباط الحكم الشرعي، يعني ليس مجتهدا. فمقلد العامل الذي ليس له أي معرفة بمدارك الأحكام وأدلتها وكيفية الاستنباط، و الشخص الثاني الذي يقلد عنده حظ من العلم ولكنه غير قادر ليس مجتهدا، فهنا لا من حق العامي ولا من حق الذي لديه علم واطلاع ما دام أنهما ليسا مجتهدين في هذه الحالة يجب عليهما أن يرجعا إلى مرجع التقليد. طبعا أي مسألة ما شرحت عدل وقفني يقول ما شرحت، الشرح مو واضح حتى أنا أشرح المسألة بعبارة ثانية بعبارة ثالثة بعبارة رابعة إلى أن تتضح المسألة، ونحاول ما نطوف أي شيء أي كلمة موجودة في المسألة أيضا أبين معناها. اللي أمس بينا راح يجينا بعد شوي راح يجينا مرة ثانية أشرح إن شاء الله حين بعد صفحة تيسر أتخلى أشرح مرة ثانية شنو معنات اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. الآن لو وقعت نجاسة في هذا الكوب أقول أنا أعلم بأن هذا الماء نجس، هذا محدد ولا مو محدد؟ محدد، هذا يسمونه يقين تفصيلي، يعني بشيء واحد عندك علم بهذا الشيء الواحد أسميه يقين تفصيلي. ومرة أقول باليقين الإجمالي أقول إما أن يكون هذا نجسا أو هذا نجسا، أقول أستعمل إما وإما، إما أن الشيء الأول نجس وإما أن يكون الشيء الثاني نجسا، صار مردد. فإذا عندك علم مردد بين شيئين بين ثلاث أشياء بين أربعة أشياء أسميه علم إجمالي، يعني عندك يقين لكن اليقين مردد بين شيئين، عندك يقين بالنجاسة ولكن هذه النجاسة مرددة بين شيئين، أو هذا العلم مردد بين شيئين، هذا أسميه بالعلم الإجمالي. فإذا إذا كان العلم منصب على شيء واحد وتعرف حكمه يسمونه يقين تفصيلي أو علم تفصيلي، وإذا كان مردد بين أشياء فأسميه علم إجمالي. ما دام دخلنا هنا اكو كيفية توزيع الدرجات عندي في كل يوم سبت عندك امتحان قصير اللي اخذناه في الاسبوع، يعني الان هذا الاسبوع الى يوم السبت الى اخر الاسبوع اخذنا مقدار منه، في يوم السبت عندي امتحان قصير ب15 دقائق راح يكون في كل اسبوع، الى يوم السبت عطلة راح ناخذ الاحد، احد عطلة يوم الاثنين، يعني وراكم ما نهدكم زين، راح يكون هذه الامتحانات القصيرة أو أعطيكم أحيانا بعض الواجبات عليه 4 درجات من 20 نجمع خلال الفصل كم الدرجة من 4 راح تصير 4 من 20، وعندنا 8 درجات على الامتحان الأول راح يصير في نصف الكتاب تقريبا أو في نصف المقرر، و8 درجات على الامتحان الثاني. فإذا عندنا امتحانين كل امتحان 8 درجات وعندنا واجبات وامتحانات قصيرة عليها 4 درجات توزيع الدرجات بالنسبة لهذه المادة. فأنتم تقدرون فوق تكتبون الأسبوع الأول الأسبوع الثاني حتى بعدين لا تقعدون ما ندري من وين الامتحان من وين لوين، أخذ ملاحظة بأنه في الأسبوع الأول وقفنا إلى هذا المقدار، في الأسبوع الثاني وقفنا إلى هذا المقدار حتى تعرف المقدار المطلوب منك في الامتحان. طبعا الهدف مو فقط الامتحان، الهدف أن نخلي الطالب يدرس ويراجع كثر ما يمكن. إذا قلنا له الامتحان إلى الامتحان الأول بعد في نص السنة بعض الطلبة راح يهملون يقول بعد عندي وقت صار عملية تسويف عند بعض الطلبة طبعا مو الجميع، لكن إذا في امتحان أسبوعي شوي قد الطالب يتحرك ويراجع المادة. الاحتياط وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم إجمالا بأعلمية أحدهما، وسيجيء في المسألة من تعش. هل نأخذ الآن ما هو الفرق بين الاحتياط المطلق والاحتياط النسبي؟ أولا نأتي إلى الاحتياط النسبي. عندك مجموعة من المجتهدين، مجموعة تعلم يقينا بأعلمية أحد هؤلاء بصر علم إجمالي، مرة تقول أنا أعلم باجتهاد ألف من العلماء بصر علم تفصيلي، ومرة تعلم يوجد عندي مجموعة 4، 5، 6، 10 يقينا، يعني اختلفوا العلماء في أعلمية الأول عن الثاني، البعض قال بأعلمية الأول البعض قال بأعلمية الثاني، هنقول 4 علماء موجودين، فصار عندي دائرة الأعلمية محصورة بين 4. تقول ذاك الخامس، ذاك الخامس لم يقل أحد بأعلميته فما يدخل في الدائرة. يعني إذا حددنا دائرة الأعلمية اللي فيهم احتمال الأعلمية، طبعا على حسب كلام أهل الخبرة، مو قضية مزاجية قضية وراثية، لا، عندنا علماء أهل الخبرة الموجودين في الحوزات العلمية قالوا أن الأعلمية مرددة بين هؤلاء 4، فصار عندي دائرة فيها 4. والخامس قل ما حد قال بأعلميته أو احتمال الأعلمية فيه فلا يدخل في هذه الدائرة. فإذا عندي علم إجمالي بأعلمية أحد هؤلاء 4، أأتي إلى كتبهم المسائل الشرعية أشوف فتوى الأول يقول فتوى معينة، عندي فتوى ثانية فتوى ثالثة وفتوى رابعة، أقول بين الفتاوى 4 قد واحد مثلا على سبيل المثال واحد يقول واجب، الثاني يقول احتياط وجوبي، الثالث يقول استحباب من باب الافتراض، والرابع يقول مباح، وين راح يصير الاحتياط؟ انك تأتي بالعمل يصير وجوب فتحتاط بهذا العمل، فيكون انك تأتي بالعمل بناء على الاحتياط بين العلماء 4. هذا اسميه احتياط نسبي، احتياط نسبي لأنه احتياط على أساس فتاوى من يحتمل في حقهم الأعلمية. ومرة مثال آخر أقول عندي الآن 4 موجودين، فأحدهم يقول بالاستحباب، واحد يقول احتياط وجوبي، واحد يقول مثلا بالإباحة، عندي احتمال رابع، أقول الآن 4 فتاواهم ضمن هالثلاثة، إما احتياط وجوبي مثلا أو خنقول استحباب، قال الثاني بالاستحباب، قال الثالث مثلا بالإباحة، والرابع مثلا قال بالاحتياط الوجوبي، يجب على الأحوط وجوبا، ماذا الواجب؟ على الأحوط وجوبا. نأتي إلى الواقع الآن، ننطلق من دائرة العلماء 4، نقول عندنا الواقع اللي هو خنقول نسميه مثلا لوح المحفوظ اللي موجود عند الله عز وجل، هل ممكن أن هذا العمل يكون أحد العلماء السابقين قال بأن احتمال مثلا هذا العمل يكون واجب، فيكون عندي احتمال أنه في الواقع هذا العمل يكون واجبا. فالآن نظري مو دائرة العلماء 4، الآن نظري إلى الواقع اللي هو خلي أقول اللوح المحفوظ مثلا، هناك العلماء 4 ما قالوا بالوجوب، لكن أكو احتمال أن هذا العمل يكون واجبا. الآن بالنظر إلى الواقع نأتي بهذا العمل بناء على ذاك الوجوب، هذا أسميه احتياط مطلق، لأن مو نظري إلى فتاوى المجتهدين وإنما نظري إلى الواقع. فإذا كان الاحتياط على أساس النظر إلى الواقع أسميه بالاحتياط المطلق، إذا كان الاحتياط على أساس أقوال المجتهدين اللي تحتمل الذين تحتمل في حقهم الأعلمية أسميه احتياط نسبي. واضح الفرق ولا مو واضح؟ أكو أحد مو واضح عنده؟ فهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول. للنظر الآن إلى الواقع ليس إلى أقوال العلماء، كيف تعرف ببراءة الذمة؟ إذا كان واجبا تأتي به، إذا كان محرما تبتعد عنه. فإذا أتيت بهذا العمل الذي تحتمل فيه الوجوب بالنسبة للواقع فقد برأت ذمتك من هذا العمل، من هذا التكليف، فأسميه ببراءة الذمة. يعني الإنسان الآن دخل وقت الزوال، يجب عليه أن يأتي بالصلاة، قام وأدى صلاة الظهر، الآن يعلم يقينا، يتيقن ببراءة ذمته من صلاة الظهر. مثل الإنسان المثال العرفي، إذا أحد يطلب منك مالا، أنت تعطي هذا المال، مستلف قرض 50 دينار، رددت هذا المبلغ إلى صاحبه، نقول ذمتك الآن بريئة، ذمتك الآن فارغة، يعني ماكو شيء داخل الذمة. فإذا أديت صلاة الظهر فذمتك فارغة من صلاة الظهر. فإذا عمل تتيقن معه ببراءة الذمة بالنظر إلى الواقع المجهول، هذا أسميه بالاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبي، كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم إجمالا بأعلمية أحدهم، وسيجيء في المسألة منتعش. فإذا سألناكم الآن ما هو الفرق بين الاحتياط المطلق والنسبي، تقدرون تجاوبون؟ النسبي نظرنا إلى دائرة اللي تحتمل فيهم الأعلمية، بعد ما طالع الواقع، ما طالع اللوح المحفوظ، قد يكون هناك مثلا الحكم خامس، الأربعة ما ذكروا، نقول بأن الأربعة اتفقوا على استحباب، وأكو قبل 1000 سنة أحد العلماء قال بالوجوب، الآن إلى الأربعة الموجودين حاليا عندهم كلهم متفقين على الاستحباب، لكن عندي احتمال على أساس كلام ذاك المجتهد اللي قبل 1000 سنة، طبعا المجتهد من المعروفين العدول الثقات نفض الشيخ المفيد، قال بالوجوب، الآن العلماء متفقين على الاستحباب، ذاك العالم الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه مثلا قال بالوجوب، في الواقع الأربعة الموجودين إذا احتط بينهم قال استحباب وإباحة، قالوا راح تبني على أساس أنه استحباب، لكن مع إدخال ذاك محتمل أنه في الواقع يكون عندي وجوب، فتأخذ على أساس الوجوب. فإذا كان النظر إلى الواقع يكون الاحتياط مطلق، إذا كان النظر إلى دائرة المجتهدين الموجودين حاليا الذين تحتمل فيهم الأعلمية فالاحتياط يكون احتياطا نسبيا. والاجتهاد واجب كفائي. شو معنى الواجب الكفائي؟ الواجب الكفائي في مقابل الواجب العيني. ما هو معنى الواجب الكفائي؟ يقول فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين. يعني الواجب الكفائي إذا تصدى لهذا الواجب الكفائي من يكتفى به، قد يكون مثلا نفرض الآن في بلدنا هناك نقص في عدد العلماء، وهذا النقص واضح، نقول الآن الواجب الكفائي على سكان هذا البلد أن يوفروا العدد الكافي من العلماء. كم عالم تحتاج في البلد؟ مثل ما يسوون إحصائية أنه نحتاج كذا طبيب في البلد، مثلا كل طبيب لكل 1000 من السكان، وعلى عدد السكان يقولون الآن نحن نحتاج في البلد إلى 1000 طبيب مثلا. كم عدد السكان الآن؟ 2 مليون، تحتاج إلى 2000 طبيب باعتبار كل طبيب يعالج ل1000 مثلا. نسأل أيضا كل عالم من العلماء يستطيع أن يقضي حاجة كم مؤمن في هذا البلد؟ كم عدد المؤمنين؟ هذا العالم يستطيع أن مثلا يتصدى مثلا لإدارة مثلا نقول 500 مؤمن، بحيث اتصالات مثلا تليفونات، يجاوب على الاستفتاءات، يقوم بحاجات هؤلاء، يحتاج العالم مثلا قد باين لحق على 100 مثلا، قد نقول البلد مثلا نخلي أكثر عدد حتى يصير نقول بعدد الأطباء كل 1000، فتحتاج إلى 2000 عالم في البلد. الآن كم عدد العلماء في البلد؟ ما يتعدون 100، فنقول 100 عالم، فأنت تحتاج إلى 1900 عالم بعد حتى يقضون الحوائج. فإذا عندك واجب كفائي على الناس أن يوفروا 2000 عالم في البلد. فإذا وصلنا اكتفينا إلى 2000، الآن نقول سقط التكليف عن الناس. لحد الآن لم نصل إلى هذا العدد، فإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا، فيصير تكليف على الناس كل المؤمنين أنهم يوفروا هذا العدد من العلماء. الطالب الممتاز ذهنيته ممتازة، هذا عند أهلية أن يدرس. اللي ذهنيته مو مالك حوزة، أن يحفظه مثلا بسيط، فهمه بسيط، هذا أيضا واجب عليه، مو واجب عليه يروح الحوزة، واجب عليه أنه يزود هذا الذي يذهب إلى الحوزة بالمال، حتى هذا يكون عليه تكليف هو بنفسه أن يدرس، الثاني عليه تكليف أن يمد بالمال، يعني يصرف له معاش شهري. طبعا هذا ما واصلنا إحنا الآن لحد الآن في هذا البلد أن الناس يحسون بمسؤولية ذلك عليهم. لا بد أنه يصير الإنسان اللي عنده معاش يقدر يتكفل له بطالب علم. هناك بعض الأشخاص عندهم استعداد يروحون الحوزة، لكن يقولون معاش ما عندي، أنا أروح الحوزة لابد أنه يكون بيدي مال. الآن أول ما بروح أحتاج إلى تذكرة، ما عندي أموال حتى للتذكرة. تقول توكل على الله، والتوكل على الله ما يأتي بالتذكرة. نعم وتوكل على الله، لكن هناك وسائل بحيث تقضي له الحوائج. يتصدون بعض المؤمنين، أو مثلا كل عائلة تتصدى، تجعل صندوق لها، كل عائلة تجعل عائلة مكونة من 50 شخص مثلا، من الأعمام الأخوال أولاد العم أولاد الخال، يحطون صندوق باسم صندوق طالب علم، يشوفون من العائلة من اللي ذهنيته ممتازة بالمدارس دائما يجيب امتياز، يكلمونه أنت تروح تدرس في الحوزة وإحنا نتكفل بالمعاش الشهري، كم تحتاج هناك أنا أعطيك، نأجل لك مكان ونصرف لك معاش شهري، صار عندك أولاد إحنا نتكفل بهؤلاء الأولاد. فيبدأ من العائلة، بعد حتى لا يقول أنا أعطي حق واحد غريب، ولد عمه مثلا يعطي. هذا تكليف الآن على الناس، ما دام أننا لحد الآن لم نصل إلى العدد الكافي للعلماء في هذا البلد. فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا، يعني راح يحاسبون على عدم أداء هذا الواجب الكفائي. محاسب، يعني الآن إحنا في بلدنا محاسبين إلى أن نأتي بالعدد الكافي من العلماء. الآن كان من العلماء من الخارج نأتي، أو أنه يكون عندنا علماء من أبناء البلد، ومحاسبين يعني يكون مسؤولية علينا من هذا الباب. فالواجب الكفائي في مقابل الواجب العيني. شنو معنى الواجب العيني؟ يعني كل شخص يأتي بهذا العمل، مثل الصلاة، فما تقدر تقول أنا أعطي مكالة حق رفيجي يصلي عني، أو أنه إذا صلى البعض الصلاة الظهر سقط عن الباقين، ما عندنا، لا، لابد أن يأتي كل شخص مكلف بصلاة الظهر، فيكون الواجب واجبا عينيا. فإذن الواجب الكفائي في مقابل الواجب العيني، الواجب العيني هو الذي يجب أن يقوم به كل مكلف بنفسه، والواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا قام به العدد الكافي سقط التكليف عن الباقين، وإذا لم يقم به العدد الكافي كان الجميع مسؤولين عن هذا العمل. واضح الفرق بين واجب كفائي وواجب عيني؟ واضح؟ قلنا الرسالة العملية عبارة عن مجموعة من المصطلحات، إذا عرف معانيها تقدر تقرأ الرسالة العملية وتقدر تدرس الرسالة العملية. ثم يقول حفظه الله: وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين. هذا نخليه من أول السطر، ما له علاقة بالاجتهاد الكفائي أو بالواجب الكفائي، هذا يصير من أول السطر. يقول: قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، بل تقدر تقول على أغلب المكلفين مو على البعض، أغلب المكلفين لا يعرفون كيفية الاحتياط، موارد الاحتياط، وقد لا يسعه تمييز موارده، لا يعرف أن في هذا المورد عندي احتياط أو ما عندي احتياط، لأنه ما عنده اطلاع، لا أنه يستطيع أن يحتمل ما هو موجود في الواقع، ولا يعرف أقوال العلماء في المسألة، يعرف قول مرجع التقليد فقط، المرجع اللي يقلده، وما يعرف أقوال باقي المراجع في المسألة، كما ستعرف ذلك. وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، وعلى هذا يعني وعلى أساس أنه لا يمكن له أن يحتاط، فتكون وظيفته التقليد لأنه ليس محتاطا ولا أنه مجتهدا، فيصير عندي الطريق الثالث وهو التقليد. إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير حينئذ بين التقليد والعمل بالاحتياط. نقول نعم يعرف موارد الاحتياط ويعرف كيفية الاحتياط، في هذه الحالة هو ليس مجتهدا، صار عندي شيئين احتياط وتقليد. نقول أنت مخير، إذا كنت تعلم بموارد الاحتياط يمكن لك أن تحتاط، وإذا لا تريد تستطيع أن تقلد، تأخذ مرجع التقليد حتى لو كان خلاف الاحتياط. فإذا أنت ذاك الذي يستطيع أن يحتاط يكون مخيرا بين الاحتياط والتقليد، أيهما أفضل، الاحتياط أو التقليد؟ الاحتياط أفضل، لأنه تأخذ أصعب الأقوال أو أنه تكرر العمل، فالاحتياط يكون أفضل في موارد الاحتياط من التقليد. فأنت أيضا الآن قد اطلاعك على المسائل، مسائل قليلة، بس أكو بعض الموارد تقدر تحتاط فيها، فاحتاط في هذه المسألة. نفرض أنه نفرض الآن في قضية التدخين مع الاعتذار للمدخنين أو مع عدم الاعتذار، ما أدري، على كل حال مدخنين الآن، نفرض أنه البعض يقول بالإباحة، البعض يقول نفرض بالكراهية، قد يقول البعض يقول بمثلا الحرمة إذا ثبت الضرر وكان الضرر ثابت. هنا الاحتياط شو يصير؟ الإنسان يترك العمل، يترك التدخين من باب المثال طبعا، أنه يترك هذا العمل. فإذا من باب الضرر، إذا طبعا المسألة عندنا إذا كان الإنسان يتيقن بضرر شيء فيحرم عليه. الآن الإنسان مثلا المريض بالسكري، ينفض أنه الآن يأخذ مثلا هذا المقدار من السكر، كوب مملوء، أنت كإنسان صحيح الجسم تقدر تأكله ما يضرك، أما هو يقين عنده أنه إذا أكل السكر مباح، لكن بالنسبة لهذا الإنسان اللي فيه السكري الآن لو أخذ هذا المقدار من السكر يفض يخشى عليه مثلا مباشرة وقد يموت، فيحرم عليه أكل السكر. فإذا الإنسان ينتبه أنه قد يكون العمل مباحا لكن بالنسبة له محرم. فالإنسان الذي يتيقن بضرر شيء هذا العمل يكون محرم عليه، هذا الشيء يحرم عليه. فإذا الاحتياط أنه إذا كان الإنسان يمكن له الاحتياط خلي يحتاط في هذه المسألة. وقلنا الإنسان يحاول أن ينسق حركته مع ما يريد الله عز وجل، مو فقط في العمل الخارجي، أنت عندك صفات قلبية. الآن هذا الإنسان أنا مثلا الآن أتعلق بشيء معين، يصير عندي تعلق قلبي بهذا الشيء، يعني أنه أحب هذا الشيء. نفرض أن بعض الناس يقول أنا لازم أركب هالسيارة، سيارة ثانية ما أركب، عند تعلق قلبي بهذا النوع من السيارة، سيارة فخمة مثلا، سيارة غالية تكون، عند تعلق قلبي. هذا التعلق القلبي من ناحية شرعية نقول كيفك، هل يجوز لي أن أشتري سيارة ب30,000 دينار؟ استفتي المرجع يقول لك يجوز، لكن أنه النظر ليس فقط إلى العمل الخارجي، لأن أنت عندك عقيدة تعتقد بها. إذا من ناحية قلبية أنت الآن ارتبط بعمل وإن كان عملا مباحا، هذا الارتباط القلبي مطلوب من الإنسان المؤمن أن يرتبط بشيء دنيوي والمو مطلوب؟ من ناحية فقهية العمل مباح، من ناحية الصفات القلبية العمل غير مرغوب به، لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يرتبط بأشياء من هذا النوع. تقول شنو الأثر؟ راح يأثر عليه، لما يدفع 30,000 دينار على سيارة حرم نفسه من كثير من المستحبات، كان ممكن أنه يقتصر على سيارة وهذا باقي المبلغ كله يتصدق به وما يحتاج هذا المبلغ، هو خسر ثواب أو ما خسر؟ خسران ثواب. فهذا الإنسان يأتي يوم القيامة يقول أنت قمت بعمل مباح ولكن في المقابل خسرت كثير من المستحبات، فهو خسران وإن كان العمل مباح. فالإنسان يحاول أن يقارن، أولا تعلقات قلبية ما تصير عند الإنسان بالأشياء المادية، أي تعلق دنيوي، شنو معنى التعلق دنيوي؟ يعني أنت تقتصر بالشيء على أن يكون وسيلة لا هدف، الآن هذا اللي يتمنى أن يكون سيارة معينة عنده، السيارة صارت هدف مو وسيلة انتقال، وسيلة نقل. نعم السيارة بمقدار أنت تحتاج، ما تحتاج أنه الإنسان الآن بعض الناس مثلا نفرض عنده هو وزوجته عنده سيارة 39 شخص مثلا، شارينا سيارة يقدر 30 أهلي يقعد بها السيارة. على كل حال فما يحتاج مثل هذه السيارة، يحتاج سيارة أقل من ذلك. صرف أموال على شيء هو لا يحتاجه، طبعا ما بيناقش أمثلة من باب المثال نذكر هذه الأمثلة، ولا واحد يقدر يجادل في هذه الأمثلة. فالإنسان ينظر أنه هذا التعلق القلبي يعني أن الإنسان يحول الوسيلة إلى هدف، هدف له غاية موجودة عنده. هذا التعلق القلبي غير مطلوب منه لأنه يضيع عليه أشياء، أشياء ثانية، بدل ما أن القلب يتعلق بهذا الشيء المفروض أن يتعلق بشيء آخر، الشيء الآخر الأخروي. هذا التعلق مطلوب. فإذا عندي صفات قلبية كذلك، لا تنسى أنه عندنا اعتقاد بأصل المعاد الإنسان، معناته إذا كانت العقيدة راسخة عند الإنسان فمفروض أن العمل يكون على أساس هذه العقيدة. والإنسان يعتقد بأصل المعاد وفي أعماله لا ينظر إلى النتيجة الأخروية، معناته ما عنده اعتقاد بأصل المعاد. لو كان عنده اعتقاد بأصل المعاد لكان عمله على أساس هذا الأصل يعكس، ولكن عمله لا يكون على هذا الأصل، معنى ذلك أنه هذه العقيدة عقيدة ضعيفة موجودة عنده. فإذا انتقل إلى عالم البرزخ يسأل هل تعتقد بأصل المعاد، بعد ما يقدر يقول نعم، لأن هناك اللسان ترك في القبر الدنيا وانتهى، هناك الروح تتكلم والروح ما تستطيع أن تكذب، يعني الروح مكشوفة أمام الله لأن الله عز وجل ينظر إلى القلوب، الروح مكشوفة أمام الله ما يقدر يكذب. حينما يقال من ربك باللسان الإنسان يكذب خلاف ما يعتقد، بعد في عالم البرزخ ما يقدر يكذب لأن الروح تجيب والروح مكشوفة أمام الله عز وجل، فلا يمكن للإنسان الكذب في ذلك العالم، فقط في الدنيا. لذلك الدنيا سموها دنيا لأنها أدنى المراتب، المكان الوحيد الذي يعصى فيه فقط في الدنيا، لا في عالم البرزخ ولا في الآخرة، هناك الإنسان ما يستطيع أن يكذب. فإذا الإنسان رسخ العقائد الموجودة عندك والصفات القلبية الحسنة ترسخها عندك، حتى حينما ينتقل الإنسان إلى الحساب تكون هذه العقائد مترسخة. إذا هذه العقائد غير مترسخة عند الإنسان في وقت الموت يفقد كل هذه العقائد إذا ما كانت راسخة، يعني ما تنتقل معه إلى عالم البرزخ. وذلك في الآية الكريمة فمستقر ومستودع، في الرواية أن المستقر يعني الراسخ الثابت، والمستودع اللي هو على نحو الوديعة. فبعض الناس العقائد عندهم على نحو الوديعة، قرض كأن عنده يتركه مع الموت، خليه في الدنيا ويذهب إلى عالم البرزخ بلا عقائد. لذلك يقسم الناس إلى زمر يوم القيامة على أساس عقائدهم، يقسمون إلى أقسام. بعد مو الإنسان هناك لا يستطيع أن يكذب يقول أنا مؤمن، لا، واقعك مؤمن أو غير مؤمن. كنت هذا الإيمان له ثلاث جوانب، اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالأركان. فأنت إنسان مؤمن تعتقد بأصل المعاد، أين عملك القائم على أصل المعاد؟ أنت تعتقد بالتوحيد، هل تقربت بأعمالك إلى الله عز وجل أو لا؟ والإنسان يغفل، المفروض أن الإنسان يصل إلى مرحلة أن كل أعماله تكون قربة لله تعالى، يحاول أنه يصل إلى هذه المرحلة، وأنه يكون من الغافلين في معظم حياته. لا، الإنسان المؤمن يغفل لحظة ويرجع، حتى في جلوسه، حتى في نومه، حتى في أكله. لذلك مثل هذا الإنسان ينقلب أنفاسه تسبيح، نومه عبادة، حتى في نومه. نرجع إلى درسنا. المسألة الأولى، المجتهد مطلق ومتجزئ. ما معنى المجتهد المطلق؟ هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية، يعني من التقليد في العبادات إلى آخر المعاملات، كل الأبواب يستطيع، أي سؤال يأتي إليه يستطيع أن يجيب عليه بعد البحث والفحص. ولا بعض الأشخاص قد يكون مجتهد متجزئ، يعني يستطيع أن يستنبط الأحكام في باب الصلاة مثلا، بس فقط المسائل المرتبطة بالصلاة ما له شغل بالصيام، فممكن أن يسأل في باب الصلاة ما شاء الله، شوف أنه يعطيك مثلا، أو أنه متخصص في كتاب العبادات ما له شغل بالمعاملات، ما يستنبط الأحكام الشرعية هناك. فالمجتهد المطلق هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية، والمجتهد المتجزئ هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها، يعني في بعض الفروع الفقهية دون البعض الآخر. فالمجتهد المطلق، الآن هذا المجتهد المطلق الذي يقدر على استنباط الأحكام في كل الفروع الفقهية، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط، كل هو مجتهد، فبينه أمامه طريقان، إما أن يعمل بفتواه، وإما أن يعرف المسألة الموجودة عنده، يعلم بالفتاوى الموجودة عند باقي المجتهدين، هو يحتاط في هذه المسألة، قد هو يقول مثلا نفرض بالإباحة، وذاك العالم الآخر يقول بالوجوب، هو يحتاط طبعا على أساس الدليل، القضية مو مزاجية واستحسان، هذا المرجع بحث في الأدلة وجد أنه مباح، ذاك المرجع بحث في الأدلة شاف أنه يدل على الوجوب، طبعا هذا بعد دراسة أصول الفقه وعلم الرجال وعلوم اللغة ومجموعة من العلوم التي يدرسها الإنسان حتى يصل إلى مرحلة الاجتهاد. فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، فإذا كان يستطيع الاستنباط في كتاب الصلاة يقلد نفسه في كتاب الصلاة، ويقلد مرجعا في كتاب الصيام وكتاب الحج. وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط. إذن في المورد الذي يمكن له استنباط الحكم الشرعي يقلد نفسه، في الموارد التي لا يمكن له الاستنباط يقلد غيره. هذا يعتمد أنه هل المرجع التقليد يقبل أن الشخص يقلد المجتهد المتجزئ أو ما يقبل، تختلف الفتاوى في هذه المسألة. مسألة ثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.